بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، سبق الكلام على أول أركان الصلاة. الركن الأول ما هو؟ القيام مع القدرة، والدليل قوله سبحانه وقوموا لله قانتين، وكذلك حديث عمران قوله عليه الصلاة والسلام له صلي قائما فإن لم تستطع فقاعد. والركن الثاني تكبيرة الإحرام، وهي ما هي؟ قول الله أكبر. هل يجزي غيرها؟ ما يجزي غيرها. والدليل وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام. لو قال الله الأكبر هل يصح؟
قال لأنه الشافعي بأنها تصح، ولكن الصواب بأنها لا تصح لأنها خلاف المشهور.
لا يصح على الصحيح لمخالفة الأحاديث. طيب، لو مد الله الهمزة في الله أو الألف في الله أو الهمزة في أكبر، ما يصح، لأنه يؤدي إلى اختلاف المعنى. طيب، لو مد اللام في الله، لا بأس، ما يضر، لأن المعنى لا يتغير. وإذا مد الباء يصلح، وش يكون المعنى؟ الله أكبر، أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبر، والمعنى مختلف تماما. طيب، لو جاء بواو بين الله أكبر، الله أكبر، في بعض الناس الله أكبر، غلط على كل حال ولا يضر إن شاء الله. طيب، لو قال الله أكبر وهو في حالة أقرب ما تكون إلى الركوع، هل يصح؟ ما يصح، لابد أن يأتي بها وهو قائم. طيب، الركن الثالث قراءة الفاتحة، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هل تجب على الجميع، جميع المصلين، أو لا؟ فيه خلاف، تجب على المأموم، على الإمام والمنفرد كذا، أما المأموم فقيل إن الإمام يتحمل عنه في جميع الصلوات سرية وجهرية، وقيل يتحمل عنه في الجهرية دون السرية. والصحيح أن على الجميع قراءة هذه السورة، يقرأ بها المأموم في سكتات إمامه إن تمكن، وإن لم يتمكن فيقرأ ولو كان الإمام يقرأ. هذا هو الأقرب في هذه المسألة، والخلاف فيها مشهور. إن لم يقرأ الخلاف واضح، قيل إنه لا بد من القراءة الجميع، فهذا الشخص يعتبر قد أخل بركن. لكن هل قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة؟ وإلا لو قرأ مرة في الصلاة يكفي؟ هذا جبناه في الدرس الماضي. طيب نجيب هنا، قيل إن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة. في الظهر تقرأها 4 مرات، والعصر والعشاء كذلك، والظهر والمغرب 3، والفجر 2، فكل ركعة لا بد أن تأتي بها فيها. والقول الثاني أن الواجب الأكثر، فإذا قرأ 3 في العصر كفى، وإذا قرأ 2 المغرب كفى. وقيل باجتزاء النصف، يعني 2 رباعية يكفي. وقيل إنه لو قرأ 1 أتى بالمطلوب والواجب. والصحيح أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة. ما الواجب أثناء قراءة الفاتحة؟ يجب على الإنسان أن يأتي بها مرتبة بجميع حروفها وتشديداتها. طيب الركن الرابع، ايه، لو كان في الشخص اسلم حديدا ما غيب الفاتحة ولا يستطيع ان يقرأ، لو كان يستطيع ان يقرأ ها يصلي ويقرأ في كتابه في مصحفه ما اشبه ذلك، لكن ما يستطيع لا هذا ولا هذا، وش يسوي؟ نقول لا يخلو، قد يعرف آية من الفاتحة فيكررها بقدرها، أو آية من غيرها، فإن لم يعرف فإنه يعدل إلى التسبيح. وش يقول؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، 5 جمل. وفي حديث آخر الاقتصار على 4 الأول. اجتهاد، لأن الفاتحة ركن وهي 7 آيات، فيكرر حتى يكون قد أتى بشيء يعادل الركن. طيب لو كان هذا الشخص، في الشخص إذا وقف واقفا ما قدر على قراءة الفاتحة، وإذا جلس استطاع القراءة. وش حكمه؟ نقول عليك أن تقف ولو ما قرأت الفاتحة ولا جلس وقرأ الفاتحة. نعم، يجلس ويقرأ الفاتحة. ليه؟ نعم، لأن القراءة آكد، ولأن القيام له بدل وهو القعود بخلاف القراءة في جنس هذه الحالة. وفيه قول فيما أذكر الآن أنه يقف وتسقط القراءة عنه في هذه الحالة، والمشهور هو ما ذكره المؤلف هنا، لأن القراءة لها أو عنها بدل، القيام عنه بدل وهو القعود. نعم نعم، وش الأصل؟ يرجع إلى الأصل. الركن الرابع ما نطيل في المناقشة، الركن الرابع الرابع ما هو؟ نعم، الركوع، والدليل عليه. نعم، قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقوله في حديث المسيء ثم اركع، وفعله عليه الصلاة والسلام. والواجب في الركوع ماذا؟ الشيء الذي لا بد منه في الركوع. نعم، أن ينحني بحيث تصل يداه إلى ركبتيه. واضح؟ طيب، والأولى ما هو صفة الكمال في الركوع؟
أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه في الأرض.
أي نعم، أن يسوي ظهره، أن يركع ركوعا معتدلا يجعل ظهره مستويا. ما يكون مثل بعض الناس ينحني ويكون ظهره كالمحدود، لا، يكون مستوي. وكذلك بالنسبة للرأس، لا يرفع رأسه مثل العصفور ويصير رأسه فوق، ولا يطمن مثل بعض الدواب، لا، يكون معتدل، يكون معتدل. قد كان عليه الصلاة والسلام يعتدل في ركوعه اعتدالا عظيما، حتى لو وضع عليه قدح فيه ماء لم يتحرك واستقر. والركن الخامس، الخامس ما هو؟
سؤالك.
نعم،
يحصر يحصر ظهره،
المقصود أنه يعد ظهره، ما يكون منخفض ولا مرتفع. حصر يعني ثناء وعطى، ثناه وعطى.
كان إذا ركع أمكن يديه ركبتيه ثم حصر.
أي نعم، يعني ثناه وعطى.
والحديث صحيح هذا؟
الله، نعم. نعم. موضوع سجود يأتينا هذا. نعم، ثم بعد ذلك يرفع من الركوع، والرفع عده المؤلف ركنا مستقلا، وعد بعده ركنا آخر وهو الاعتدال، يعني يرفع رأسه على ركعة ثم يعتدل. وبعضهم عد هذين الركنين ركنا واحدا كما فعل موفق في المقنع وغيره. وقفنا على هذا. طيب سم. نعم، يعني بدل سمع الله لمن حمده يأتي في الواجبات أن سمع الله لمن حمده واجب في حق الإمام والمنفرد، والمنفرد إذا رفع وقال سمع الله وقال الله أكبر يكون أخل بواجب، هو من ترك واجبا عمدا بطلت صلاته، وهو تركه سهوا فيجب عليه. عرفت الجواب؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: الركن السادس الاعتدال قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما.
السادس الاعتدال قائما، لأن يقيم نفسه بعد الركوع، بقوله عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ولا يضر إن طال، بل هو السنة إطالة هذا الركن من السنن التي يخل بها الكثير. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في هذا الركن حتى يقول الصحابة قد أوهم قد نسي من إطالته لهذا الركن، وكذلك بين السجدتين. والغرض من التنبيه على هذا أن بعض الفقهاء يقول إنه إذا أطال القيام في هذه الحالة بطلت الصلاة، هذا قول باطل، لا تضر الإطالة. الإنسان يطيل هذا الركن لأنه عليه الصلاة والسلام كان يطيله، كان يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد إلى آخر، وهذا يحتاج إلى وقت. نعم. يأتي ذلك بالطمأنينة. نعم.
السابع السجود، لقوله تعالى واسجدوا، وقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا.
الركن الثامن السابع السجود، والسجود هو في اللغة التذلل والخضوع، وقد دل على ركنيته قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وكذلك قوله للمسيء ثم اسجد، وفعله عليه الصلاة والسلام. وهذا بالإجماع أن السجود لا بد منه. نعم.
وأكمله تنقيل جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابعه وأطراف أصابع رجليه من محل سجود مسلم لما في حديث أبي حميد كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض. الحديث
وأفضله أن يسجد على أعضائه السبعة وأن يمكنها من السجود، يسجد عليها سجودا متمكنا فيه، يمكن جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، هذا هو أكمل شيء، يعني كامل الجبهة وكامل اليدين والركبتين وأطراف القدمين وكذلك الأنف، هذا هو السجود الكامل. نعم.
وأقله وضع جزء من كل عضو لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه.
وأقله والمجزئ أن يسجد على جزء من كل عضو من هذه الأعضاء، فبعض الجبهة كافي، وكذلك بعض اليدين والقدمين، لو مثلا سجد بطرف يده ما مكنها كلها أو جبهته طرف الجبهة، هذا مجزئ، أنه كل جزء من الأعضاء المذكورة يعني يسجد على جزء من هذه الأجزاء، أما السجود عليها كاملة هذا هو الأكمل والأفضل، لكن لو اقتصر على جزء من كل منها فإنه يكفي، لأنه يصدق عليه أنه سجد على هذه الأعضاء. نعم. إذا كان في علة يدنيه من الأرض قدر ما يستطيع. نعم. بعض القدم يكفي. نعم. بعض صدق عليه أنه سجد ببعض قدمه، ولا ينبغي الإخلال بهذه الأعضاء، لأن جاء في بعض الآثار أن من ترك عضوا لم يسجد عليه لا يزال ذلك العضو يلعنه، وأيضا السنة واضحة في هذا، يقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي لفظ أعضاء وفي لفظ آراب، الجبهة وأشار إلى أنفه، الجبهة والأنف شيء واحد، واليدين والركبتين والقدمين، وفي لفظ وأطراف القدمين، وهذا هو المراد. المهم أن السجود على الأعضاء السبع هذه واجب لا بد منه، والسجود الكامل أن يسجد عليها جميعا كاملة، والمجزئ أن يسجد ببعض كل منها. نعم. يأتي. نعم.
ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منقوش ولم ينكبس لم تصح، يعني المكان المستقر عليه.
ويعتبر المقر لأعضاء السجود، يعني أن الإنسان يسجد على الأرض أو ما له حكم الأرض كالفرش هذه، هذه يستقر عليها ويتحامل بأعضائه عليها، هذا لا بد منه. أما لو سجد على شيء منتفش كقطن أو حشيش أو ما أشبه ذلك فإنه لا يصح، لا بد أن تستقر الجبهة على شيء يعني على الأرض أو ما له حكم الأرض، أما هذا مجرد أن تضع جبهتك على هذا القطن ما في اعتماد، لأنك إذا اعتمدت ينضغط إلى أن ينكبس، فإذا حصل هذا حصل الواجب. لكن مجرد أنك تضع الجبهة، مجرد أسات قدامك أو قطن أو ما شبه ذلك، تحط جبهتك عليه مجرد وضع ثم تقول إني سجدت، هذا ما يصلح. لا بد من شيء تستقر عليه. وقد جاء في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على شخص مريض وعنده وسادة فرمى بها وأخبره أنه يسجد على الأرض إن استطاع، وإلا فإنه يومي بالركوع والسجود، وقال اجعل سجودك أخفض من ركوعك. وهذا الحديث رواه البيهقي في المعرفة بسند قوي كما قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، وقال ورجح أبو حاتم وقفة أنه موقوف على جابر. وعلى كل حال ما دل عليه صحيح أنه لا بد من مكان يستقر عليه أثناء سجوده. وفيه أمر آخر وهو أن التنكس في السجود لا بد منه وهو شرط فيه. ومعنى التنكس أن يكون جبهة الإنسان ورأسه أسفل من مؤخرته، يعني يكون المحل الذي تسجد إذا سجدت يكون رأسك أخفض من مؤخرتك، ولا يصح أن تسجد على محل مرتفع حتى إذا كنت ساجدا يكون رأسك بحيال عجيزتك أو أرفع، هذا ما يصح إلا في حال الضرورة. أما في الأمور العادية ليس لك أن تسجد على محل مرتفع ويكون رأسك بحيال مؤخرتك. وبالنسبة للجبهة والأنف هما عضو واحد، وظاهر الحديث وجوب السجود عليهما. ومن أهل العلم من قال إن السجود على الأنف من باب الأفضلية والكمال، وإلا فالواجب الجبهة. ومنهم من قال إنه يجزئ على أيهما سجد، على الجبهة يكفي أو على الأنف يكفي، أحدهما ينوب عن الآخر. ولكن ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على الجميع، هذا هو المتعين. نعم. ما يضر، مو بلازم يستمر، الواجب أنه يسجد على هذه الأعضاء، يسجد على يده هذه كاملة، ما يرفع يده، بعض الناس يرفع يده هكذا، يسجد عليها كاملة على الراحة هكذا. وكذلك بالنسبة للجبهة عليها كاملة، ما يكون على طرف الجبهة، هذا هو الأولى. وكذلك على الأنف، ولا يخل بشيء من ذلك. نعم. العمامة لا بأس إذا كان طرف العمامة قليلا، يعني السجود على كور العمامة، ما يلف عليها يسمى كور، فإذا كان شيئا قليلا ما يضر. أما إذا كان هذا أشياء كثيرة، يعني ثلاثة أو أربعة، أربع لفات أو خمس، إلى درجة أنه إذا سجد ما يكون أنفه وجبهتك فوق، هذا ما يصح، لابد أنه يزيل هذا. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود على كور العمامة شيء. لابد أن الإنسان يمكن الجبهة والأنف إلا من علة، إذا كان فيها مرض أو علة يأتي ما يتعلق به. كذلك إذا كان عليه عقال حاطه قدام درجة أنه يرفع الجبهة ما يصلح. ولهذا كثير من الناس اللي عليهم عقل يصلون يرفع العقال شوي. نعم. إذا كان ما يأثر ما يضر، لكن العقل تختلف. نعم.
يصح سجوده على كله وزيده ويقرأ بلا عذر بقول أن كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيطعن أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. متفق عليه. وقال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على الإمامة والقلنسوة ويدان في كله. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهر فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. رواه أحمد. وقال إبراهيم كانوا يصلون في المساجد والبرانس والطيانسة ولا يخرجون أيديهم
أيديهم
ولا يخرجون أيديهم. رواه سعيد.
يقول المؤلف ويصح سجوده على كمه وذيله. الكم معروف وكذلك ذيل الثوب ونحوه. لو كان إنسان يصلي وفيه حر شديد أو برد شديد وليس تحته فرش ولا شيء يتقي به الحر أو البرد، فهذا لو اتقى بشيء من الملابس التي عليه ما في شيء، مثل عمامة أو غترة حطها اسجد عليها ما في شيء. لكن ولو كان متصلا به هذا هو الصحيح. الممنوع أنه يتقي ببعض أعضاء السجود، هذا هو الممنوع، مثل ما يسجد على يديه هذه يحط يد على يد مثلا، أو يجعلهما على فخذه أو ما أشبه ذلك ولا يحصل منه سجود عليها، هذا ممنوع. لا بد من السجود على الأعضاء السبعة. لكن لو اتقى حر الأرض أو بردها بلباس عليه ما في مانع، هذا مذهب جمهور أهل العلم. قد منع من هذا الإمام الشافعي وجماعة، وهذا فيه ضعف، بل كان الصحابة رضي الله عنهم يتقون حر الأرض وبردها بما تيسر من لباس. وقول الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة، قلنسوة من الطاقية، كون على عمامة ويسجد على طرفها تقي حر الأرض وبردها هذا جائز. ويداه في كمه، يداه يعني يد كل واحد منهم في كمه، هذا معناه كما ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري. ويداه في كمه يعني يد كل واحد منهم في كمه. الحاصل أن الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يسجد يلاصق الأرض أو ما في حكمها بأعضائه، بيده وجبهته وأنفه وقدميه وكذلك ركبته، ولا يكون حائل على القدمين ولا يكون حائل على الجبهة، أما الركبتان فلا، ركبتان تستران، وكذلك القدم إذا كان عليه خف لا بأس. لكن لو جعل بينه وبين الأرض شيئا يقيه حرها أو بردها فهذا لا بأس به، سواء كان هذا الشيء متصلا به أو منفصل. إذا كان منفصل أمر واضح، إذا كان متصلا به ما في بأس على الصحيح. وإن لم يحتج إليه فإنه يترك، مثل كونه يجعل على يديه الشيء من غير حاجة ما ينبغي هذا، أو على جبهته، لكن إن احتاج إلى وضع شيء لعلة من العلل فلا مانع. نعم. لا، المفروض السجود يعتدل الإنسان السجود. نعم.
ومن عجز بالجبهة
عجز،
ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها لأنه الأصل فيه وغيرها سبب لها، لحديث ابن عمر مرفوعا: إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعهما فليرفعهما. وليس المراد وضعهما بعد الوجه، بل إنهما تابعان له في السجود، وغيرهما أولى أو مثلهما.
ومن عجز عن السجود على جبهته لم يلزمه بغيرها. بغيرها هل معناه مما في الوجه؟ نقول عجزت عن الجبهة استدعى الخد أو الذقن، أو معناه لم يلزمه بغيرها من أعضاء السجود. لم يلزمه بغيرها من أعضاء السجود، بعضهم فهم منها الفهم الأول، والذي نص عليه لم يلزمه بغيرها من أعضاء السجود. ما قدرت على السجود على الجبهة خلاص، ما عاد نقول أنك تسجد على يديك وتأتي بالسجود المعروف إلا أن جبهك ما تصل الأرض، لأن الجبهة هي الأصل في السجود. فإذا لم يمكنك الإتيان بهذا، فإذا سقط الأصل سقط الفرع، وإذا سقط المتبوع سقط التابع. هذا هو معنى. ولكن بعض أهل العلم يرى أن هذا غير صواب، ويقول إنه إذا لم يستطع السجود على الجبهة يأتي بما يستطيع السجود عليه من القدمين والركبتين واليدين والأنف إن قدر عليه، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام، أو لعموم قوله تعالى قبل ذلك: فاتقوا الله ما استطعت. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. وقد سئل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في فتاوى عن قول الفقهاء: من عجز عن الجبهة لم يلزمه بغيره هل وجيه؟ فأجاب بأن هذا غير وجيه، وأن عموم الأدلة يقتضي أن الإنسان إذا عجز عن شيء وقدر على غيره يأتي به. وعلى كل حال المسألة فيها الكلام الذي سمعت، هم بنوه على أن الجبهة هي الأصل وغيرها تابع لها، فإذا سقطت فما بعدها كذلك. وظاهر الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، يدل على القول الثاني، وأنه إن لم يستطع الجبهة يسجد على غيرها، ولعل هذا هو الأقرب. نعم. يعني إذا لم يستطع السجود فإنه يومي قدر الإمكان، وكذلك الركوع. الإنسان قد يمنع من السجود بسبب عملية في عينيه أو بسبب أمر آخر فيمتنع من هذا، لكن عليه أن يأتي بما يستطيع بالإيمان، يومي من الركوع والسجود: فاتقوا الله ما استطعتم، ويجعل السجود أخفض من الركوع. نعم.
الثامن: الرفع من السجود.
نعم. ويش أي حديث هو الدليل هو الدليل هذا وكذلك غيرت نسل على سبعة أعضاء يدل على أن إذا ما قدر على الجبهة يلزم أن يسجد بما قدر عليه من هذه الأعضاء السبعة. نعم ويش ما أدري نعم لا ما ينطبق عليه ما ينطبق عليه نعم نعم الصحابة نعم
الثامن
الركن من السجود نعم الركن الثامن الرفع من السجود وبعده أبي خضرة
الثامن الرفع من السجود والتاسع الجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم للمصير ثم ارفع حتى تطمئن جالسا
جعل الرفع ركنا والجلوس بين السجدتين ركن آخر كما فعل في الركوع وهذا واضح الإنسان إذا سجد يرفع رأسه من السجود ويجلس جلوسا معتدلا بين السجدتين والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام المسي ثم ارفع رأسك حتى تطمئن جالسا وفعل عليه الصلاة والسلام نعم وكيف جلس كفى أي صفة وأي هيئة يعني جلس عليها يكفي لا يلزم أن يجلس جلوسا معينا والأولى أن يجلس مفترشا بين السجدتين يجلس مفترشا نعم
والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجه خارج القبلة لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان رواه مسلم وقال ابن عمر من السنة سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها الكبلى
الأولى في الجلوس بين السجدتين أن الإنسان يجلس مفترشا والافتراش معناه أن ينصب قدمه اليمنى وتكون أصابعها باتجاه القبلة ويقعد على قدمه اليسرى هذه هيئة الافتراش وهذه الهيئة مستحبة في الجلوس بين السجدتين وفي الجلوس للتشهد الأول وفي الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد أما التورك فيأتينا أنه بالصلاة التي فيها تشهدان وبعض أهل العلم يجعله في كل تشهد بعده سلام وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله وقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقبة الشيطان عقبة الشيطان فسرت بتفسيرين التفسير الأول أن الإنسان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه ولكن هذا فيه نظر لأن هذه الهيئة قد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ابن عباس عن هذه الهيئة قال سنة نبيك وهي وإن كانت هي نوع من الإقعاء لكن هذا مشروع ولا بأس به والغالب من فعل عليه الصلاة والسلام هو الافتراش وربما نصب قدميه وجلس بمقعدته على العقبين كما يفعل كثير من الناس الذين يلبسون البنطلونات هذه أجل أحسن جلسة لهم على هذا الشكل، هذا لا بأس. والتفسير الثاني أن الإنسان يجلس بمقعدته على الأرض وينصب فخذيه وساقيه ويجعل يديه هكذا يعني على كافتراش الكلب، هذا هو منهي عنه. المهم أن عقبة الشيطان فسرت بهذا وفسرت بهذا، والتفسير الثاني هو المراد، أما الأول فلا. الثاني أنه يقعد بمقعدته على الأرض. ويجعل يديها يعتمد بيديها على الأرض. نعم. هذا مكروه من الصلاة مثل ما سمعت. نعم. وش إننا نصفته نصف الإقعاء إن بعضهم يقول أو عقبة الشيطان هذه فسرت بتفسيرين، الأول أن ينصب قدميه ويجلس بمقعدته على عقبيه على العقب، هذا العقب معروف، هذا جاء في حديث ابن عباس الذي سمعته ولا يقال أنه مكروه. والصفة الثانية أن يجلس بمقعدته على الأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويعتمد بيديه على الأرض، هذا مكروه.
العاشر الطمأنينة وهي السكون، وإن قل في كل ركن فعلي بأمره صلى الله عليه وسلم الأعرابي بها في جميع الأركان، ولما أخذ بها قال له اركع وصل فإنك تصل.
الركن العاشر الطمأنينة في جميع الأركان، وهي السكون، معنى الطمأنينة السكون وإن قل، وحدها في كل ركن من أركان الصلاة قيل أن يأتي بالذكر الواجب في كل ركن، فالطمأنينة في السجود بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى، يقولها بتؤدة وسكون ما يقولها بعجلة، والركوع كذلك يركع بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم وهكذا، فبقدر الذكر الواجب في كل ركن. وقيل إن الواجب السكون في كل ركن من غير أن تحدد بالذكر الواجب، واجب أن يسكن وتستقر الأعضاء، جميع الأعضاء تستقر وترجع إلى أماكنها في الركوع، وكذلك بالسجود، وكذلك بالجلوس بين السجدتين وهكذا. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، كون الإنسان يطمئن في الصلاة ولا يعجل فيها هذا هو الواجب وهو المتعين على كل حال. وخالف بذلك الحنفية وقالوا إن الطمأنينة غير واجبة، واستدلوا ب عموم قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والنصوص المشابهة وليس فيها ذكر لهذا الركن وهو الطمأنينة. أما بالنسبة لنفس الإمام، للإمام أبي حنيفة، فيبعد جدا أن يكون قال بهذا القول، وذلك أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قد عرف عنه كثرة العبادة وقيام الليل ودوام العبادة وكثرتها، فيبعد جدا أن يكون قال هذا القول، وقد يكون قال كلمة تشبث بها بعض أتباعه وبنوا عليها. وعلى كل حال، من البعيد جدا أن يكون الإمام نفسه رحمه الله يقول بهذا، والواجب لو فرضنا أنه قال بهذا، الواجب هو اتباع ما دلنا عليه الكتاب والسنة. فالذين يعجلون في صلاتهم ويأخذون بمذهب الحنفية لا شك أنهم على خطأ وعلى قول باطل، وأن النصوص تدل على أن فعلهم وعملهم مخالف للسنة، وصلاة من صلى على هذه الصفة غير صحيحة، لا تصح له صلاة وإن كان على هذا المذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أمره أن يطمئن في الركوع والسجود وبين السجدتين، وأمره بالاعتدال بعد الركوع. وهذا على أي شيء يدل؟ لكان يقول ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجل ارفع حتى تطمئن جالسا. إذا كان يأمره بهذا وقال له قبل ذلك ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فكيف يسوغ لأحد أن يأتي ويقول لن أطمئن وسأعجل في الركوع والسجود وأنا على هذا المذهب؟ نقول هذا قول باطل لا يصح، ومن صلى هذه الصلاة فصلاته باطلة، والذي أبطلها هو النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال بهذا، فوجب الأخذ بقوله، وقوله هو المقدم على قول غيره. والعجيب أن كثيرا من الناس وقعوا بهذا لا تقليدا لهذا المذهب، بل لا يعرفون هذا المذهب ووقعوا فيه من باب التساهل، وهذا على كل حال لا يجوز، لا على أنه مذهب من المذاهب ولا على أنه من باب التكاسل والتساهل. الواجب الاطمئنان والاعتدال في جميع أركان الصلاة. نعم.
الحادي عشر التشهد الأخير، لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض عليه التشهد السلام على القائم بالعبادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله، فدل هذا على أنه فرض.
ولكن قولوا أمرهم بذلك دل على فرضيته. هذا الحادي عشر من أركان الصلاة هو التشهد إيش؟ الأول، التشهد الأخير. أما الأول فهو واجب من واجبات الصلاة كما يأتي إن شاء الله، إنما الذي الركن هو التشهد الثاني الذي بعده السلام، ودل عليه هذا الحديث. ولكن قولوا، كان الصحابة يقولون السلام على الله من العبادة، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال إن الله والسلام، وأخبرهم وأعلمهم عليه الصلاة والسلام أنهم إذا جلسوا يقولوا التحيات لله إلى آخره. نعم. ويأتي ما يتعلق بحديث المسعود هذا.
وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عمرة لما قالوا قد عرفنا أو علمنا كيف السلام عليه فكيف الصلاة عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد. الحديث متفق عليه.
والتشهد الأخير هو أن تأتي بالتشهد الأول التحيات لله إلى آخره، إذا أتيت بهذا تقول اللهم صل على محمد، إذا فعلت ذلك فقد أتيت بالتشهد الأخير، ولو سلمت صحت صلاتك وتكون أتيت بالواجب. وإن كان الأكمل كما يأتينا أن الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى إبراهيم وآله، ثم يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما أحب ثم يسلم. نعم. المشهور فيه كما يأتي حديث ابن مسعود هذا. نعم.
والمجزئ منه التحيات لله،
يعني المجزئ من التشهد. نعم.
التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عبادك الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والكافر المشهور، واختار أحمد.
هذا المجزئ، وأخذ المؤلف هذا من الروايات المشهورة في التشهد التي أجمعت على الإتيان بهذه الجمل، فقولك التحيات لله والصلوات والطيبات، الصلوات والطيبات هل اعتبرها زائدة على المجزئ؟ لأن في بعض الألفاظ التحيات الزاكيات، التحيات المباركات، فالمؤلف اقتصر على ما جاء في جميع الروايات أو أشهر الروايات في التشهد فيأتي بها، وهو التحيات لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا اقتصر عليها كفاه ذلك. والأولى والأكمل ما اختاره الإمام أحمد وغيره، وهو حديث ابن مسعود، وسيذكره المؤلف بتمامه. نعم.
واختار أحمد تشهد ابن مسعود، فإن تشهد بغيره مما صح عنه صلى الله عليه وسلم جاز، نص عليه. وتشهد ابن مسعود هو قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. متفق عليه. قال الترمذي هو أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، ويترجح أيضا لأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعلمه الناس، رواه.
تشهد ابن مسعود هذا هو أصح أنواع التشهدات، قد جاء تشهدات كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أصحها تشهد ابن مسعود، هو قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات لآخره. قالوا هذا الحديث أصح أنواع التشهدات لأمور، منها أنه متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، بل رواه جماعة، ومنها أنه متواتر لأنه جاء من أكثر من 20 طريق، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن مسعود أن يعلمه الناس، ومنها أنه علمه إياه كما يعلمه السورة من القرآن كفه بين كفيه، مما يدل على شدة الاعتناء به، ومنها أن جميع الرواة له لم يختلفوا في حرف واحد من حروفه، كلهم اتفقوا على هذا التشهد بحروفه ولم يختلفوا، فهذه الأمور وغيرها دلت على أنه أفضل من غيره. وإذا أتى الإنسان بتشهد بأي تشهد آخر مما صح عن النبي عليه السلام فإنه مشروع، بل هذا هو الأولى حتى يكون أتى يعني عمل بأكثر من سنة. نعم.
الثاني عشر الجلوس له والتسليمتين، ولو تشهد غيره
الجلوس له وللتسليمتين، يعني حتى يفهم المراد الجلوس له للتشهد وللتسليمتين. نعم.
الله
حتى بها قد وفق الله الجميع، صلى الله على نبينا محمد. هذا يقول ورد النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فإذا كان المأموم لم يستطع إكمال قراءة الفاتحة لأن إمامه ركع وذلك في الصلاة غير الجهرية، هل يتمها راكعا أو لا؟ المأموم عليه أن يقرأ كما تقدم، وينبغي له أن يقرأ مع الإمام حتى لا يكون أو لا يصل به الأمر إلى هذه الحالة أن الإمام يركع وهو لم ينتهي من الفاتحة. ولو فرضنا أن هذا حصل فإنه يكمل ثم يركع، فإن كان بقي عليه شيء كثير تسقط عنه في هذه الحالة ويكون كالمسبوق. أنا في أغلب الصلوات أسهو في التشهد الأول والأخير حتى لا أعلم إلا والإمام سلم. على كل حال الإنسان عليه أنه إذا صلى يستحضر، يكون قلبه حاضر في الصلاة، ما ينبغي له ينشغل وينساق مع الوساوس والأفكار، ويعرف أن الصلاة أهم عمل يقوم به، وأنه إذا دخل في الصلاة فإنه يقف بين يدي الله، يعني يستشعر عظمة من قام بين يدي الله، ويزول عنه إن شاء الله هذا ويستعين بالله. الصلاة صحيحة إن شاء الله. يقول ما هو الدليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ عموم الأحاديث، لأن الإنسان إذا لم يقرأ الفاتحة وش يقوم؟ يظل واقفا هكذا؟ عموم الأحاديث دل على أن الإنسان يقرأ الفاتحة. ما الدليل أو ما هو اشتمال الصماء في الصلاة وما حكمه؟ اشتمال الصماء أن الإنسان يلبس لباسا ليس له أكمام أو نحوها، إنما كلها صماء ليس لها منفذ ومخرج وهي مكروهة. والسدل أن يسدل الإنسان يديه وهو مكروه أيضا كما يأتينا. والعمامة التي يمسح عليها هي المحنكة كما في سؤال السائل. أما العمامة المعروفة الآن فلا يصح عليها لأنه لا يشق نزعها، وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحني رأسه بالسجود إلى الأرض فهل يضع يديه على الأرض دون رأسه؟ هو يومي بالسجود، يومي برأسه ويكفيه، إلا أنه يجعل أخفض من الركوع. إن رفع قدميه أو أنفه وهو ساجد فما حكمه؟ إن كان رفعا كاملا أسهل، هل يتأتى في السجود رفع القدمين؟ يعني في أول السجود يكون قد سجد عليهما. المقصود أن الإنسان يجب عليه أن يسجد على الأعضاء، ولو سجد على عضو ثم رفع بعد ذلك فلا حرج. أما إذا لم يسجد عليه أصلا فالأقرب أنه يعيد الصلاة أو الركعة التي نسي فيها هذا، أو السجدة كانت سجدة واحدة أو كانت سجدتين جميعا فإنه يعيد هذه الركعة، وإلا يعيد الصلاة كلها إذا طال الفصل. يقول: ما هي صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأي صفة أحب، وأكمل شيء ما جاء في الصحيح التشهد أن الإنسان يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا مسحت على الجوربين على طهارة ثم نزعتهما فهل ينتقض الوضوء؟ الجواب: سبق الكلام على هذا في باب غسل الخفين، سبق أن الصحيح أن الوضوء ينتقض فتعيد الوضوء من جديد والصلاة كذلك. إذا قرأ شخص الركعة الأولى أو الثانية سورة أخرى ثم قرأ الفاتحة هل يجزئ هذا؟ لا يضر كون قدم السورة على الفاتحة، المهم أنه يأتي بالفاتحة. هل يلزم تشميت العاطس لكل من سمعه أثناء الاستماع في حلقة العلم؟ إذا شمته البعض يكفي ولا يلزم كل أحد بعينه، هذا هو المختار في هذا. ما حكم السجود على الطاقية حيث يكون بعضها على الجبهة، وما حدود الجبهة أثناء السجود؟ الجبهة معروفة، الجبهة كون الإنسان عليه طاقية ومتقدمة بعض الشيء ما يضر. إذا رفع شخص أحد الأعضاء السبع في السجود لحاجة أو لغير حاجة، إذا رفعها لأمر لا بد منه ما يستطيع أن يسجد على أحدها لا بأس، أما إذا كان رفعها عبثا من غير داعي ما يصح، لا بد من السجود على الأعضاء السبع. ولا يصح سجود من سجد على بعضها دون بعض من غير عذر شرعي. هذا في التشهد الأول مسعود، هذا في التشهد الأول، الصلاة على النبي وآل في التشهد الأخير. ويأتينا أيضا أنه ينبغي أن يصلي على النبي في التشهد الأول، ليس هناك ما يمنع من ذلك، بل في أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. فالقارب القيم القول بوجوب ذلك في الزاد.
يأتي بعد مرة وبعد مرة
لا يصلي، يأتي بالتشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، صل على النبي وآله، أو أن على النبي فقط التشهد الأول. ما الجمع بين القول بأن الرجل إذا كان معتمدا على عصا أو جدار اعتمادا كليا تبطل صلاته، وبين حديث وإن الرجل لا يؤتى به يهادى بين الرجلين. ما في التعارض حتى يسأل عن الجمع، يؤتى بالرجل حتى يقام في الصف، إذا وقف في الصف خلاص. كذلك بس قصدي ما فيه تعارض أصلا. على كل حال هي أسئلة تتعلق بصلاة الجنازة وتتعلق بموضوعات كثيرة، ومثل ما قلت لكم الأسئلة التي تتعلق بالدرس هي التي ينبغي أن يسأل عنها. أما كل إنسان يسأل يعني أسئلة شتى وفي أبواب كثيرة فالوقت ما يعني يسعف. نعم لا لا قال ابن عباس سنة نبي، لكن الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام الافتراش. لا اللي جاء بين السجدتين قد يكون التشهد الأول ما ذكر، لكن الأكثر من فعله الافتراش. أي نعم
كبر الإمام أحد
المؤمنين يتحدث مع الجامعة
حتى ركع
الإمام ثم كبر المأموم ما ركع ولم يقرأ الفاتحة، هل تصح صلاة بشيء؟ المسبوق ما ينبغي أن ينشغل عن الصلاة بشيء مع هذه هل وقت هذا؟ نعم إذا صلى جالس أفضل يكون يجلس متربعا، السجود إذا كان يستطيع السجود على رأس السبع يجب عليه، إذا ما استطاع يومي إيمان ها؟ يومي إيمان إيه قد استطاعته، ولا ينبغي أن يشذ على نفسه. بعض الناس عندها يعني حرص واجتهاد زايد، ما ينبغي شخص منع من السجود لمدة معينة في عملية إجراها في عينيه لما أبصر، المقصود أراد أن يسجد الشكر لله فسجد سجودا كاملا فعلي. ما يضرش ما يخرج الدين
كيفية وضع
لو لأن على أكمل هيئة لأن هيئة تدينين
كيفية وضع على اليدين في السجود يفرق أصابعه تكون يمين شمال لا بد تكون مستقبل القبلة ومن وضعها مفرق أصابعه ما فيها
لا سنة
النهي أحسن الله إليك من جلسة عبود الشيطان في الصلاة ولا في خارج الصلاة
لا في الصلاة كلام الصلاة
خارج الصلاة ما في
الصلاة شيخ ترك خارج الصلاة كونها يجهل جلسة لي مهي طيبة شيخ ترك الركعة لأنها مريحة أصلا
ترك الركعة كذا
لا يأتي به وما بعده
طيب وكان مأمور
يعتبر نفسه فايت ركعة
طيب قلت تشاهد ترك تشاهد الأخير نسى تشاهد الأخير نسى
أنا قاين هالكلام ما قلت
ما ترك تشاهد الأخير الناس يعني شيخ يعيد كل الركعة يقوم كل الركعة
لا تشاهد الأخير وش يجلس ويأتي به سلم لأن الركعات اللي قبل كلها صحيحة.
نص الحديث هذا شيخ إذا أمرتكم أو لا إذا أمرتم، لأن المكتوب عندنا أمرتم
إذا أمرتكم بأمر
وليس أمرتم
قد يكون في روايات كثيرة
الوفاة ركعة يا شيخ يكون من ركعة طوالي ولا يقدر ركعة من أول يعني يكون يركع
يأتي بالركعة اللي فاته وما بعده إن كانت
قراءة فاتحة يقرأ فاتحة، كان الركوع يأتي بالركوع، كان السجود يأتي بالسجود وهكذا. لكن إذا كان مسبوق مسلم الإمام هو فاتح الشهادة يأتي بركعة، لأن الركن إذا سقط من ركعة بطلت الركعة.
أقول يا شيخ بالنسبة للتشهد هل يضيف الصلاة على النبي على الدوام
التشهد الأول؟
أي
أين؟
ولا يجزئ أن يقطع إلى
المؤمن لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الرسول، هذا المشهور
ويجزئ.
يجزئ إن شاء الله.
المراكب في المسجد إذا اعتمد عليها اعتماد كامل المساجد إذا اعتمد عليها مجنينة بوكوع أو قيام
قيام ما يقدر يعتمد عليها،
لا يعني عند الاضطراب تكون معتمد عليها.
لا ما يضر في حالة الركوع
أو في الركوع مثلا.
لا ما هو الكلام على القيام، القيام ما يعتمد على جدار أو نحوه.
يعني في الركوع ما
الركوع وش يعتمد؟ يعتمد على رجليه ما لو كان وراء شيء
يعني لو راحت سقط
قد يكون مثل الأول مثل القيام دربهم واحد.
تشهد قراءة أكثر من يعني الوارد وأشياء ثانية اللي يبقى التشهد ثم يكرر صفحة ثانية في السيرة
الثانية. لا ما ينبغي يعني يأتي بهذا جميع هذا وذا جميع، لا هذا مرة وهذا مرة.
وقد طيب إذا كان غير التشهد في الاستفتاح بعد الاستفتاح
كم مضى بعد الأذان؟
20 دقيقة.
نعم
جاء الاستفتاح يقرأ أكثر من السيرة نفس الشيء.
لا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم أن مرة يأتي بهذا ومرة بهذا ولا يجمع بينهم.
في التشهد ابن مسعود كان فيه زيادة، يعني من الزيادة اللي فيه كان ذلك بين ظهرانا، فلما قبض قلنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم.
أي هاي ضعيفة، هذا ضعيف. السنة أن يقول السلام عليك أيها النبي، ما يقول السلام على النبي عليك يتركها كما يقوله الشيخ ناصر في الدروة على غرب. الشيخ باز نبه على أن هذا ما يصلح، أن الإنسان يقول مثل ما قال ابن مسعود ولا يغير شيء.
يعني لم تصح
لا
بالنسبة للوقت النهي قبل الظهر
قليل جدا من الزوال لا ولا خمس دقائق، أقل من خمس دقائق بعضهم يقدر قراءة الفاتحة قليل
عند السجود. الواجب انه يقدم القبلتين على
لا مو بالواجب لا السنة يقدم اليد ما ينبغي التشدد هذا.